فأجابت الحكيمات لا يكفينا وإياكنا. وهنا الحكيمات في إجابتهم جاوبوا إجابة حكيمة جدا، إحساس بأنهم ما زالوا محتاجين، لعله لا يكفينا وإيه وإياكنا، إحنا ما زلنا محتاجين. بالرغم أنهم كان معاهم في أنيتهن، لكن ظل الإحساس بالإحتياج موجود. عشان كده الإنسان القديس اللي ليه نصيب في الملكوت هو اللي هيظل دائما محتاج إلى عمل النعمة، اللي عمره ما يشعر بالاكتفاء. النعمة دي نعمة خاصة لا يمكن التفريط فيها، هي شخصية لكل واحد، محدش يقدر يسلفها للتاني مهما كان هذا الشخص في قداسته. يمكن نبص للجواب بتاع الحكيمات ونقول دول ناس أنانيات مش غادين يدوا الجاهلات، مفروض ان الحب يقول لهم ايه ادوهم. بس فوقع الامر هما ما كانوش انانيات، هو فوقع الامر ان الزيت ده يدوبك يكفيهم كخمسة، لان لو الخمسة دول وزعوا الزيت اللي معاهم على العشرة لا هيكفي دول ولا هيكفوا دول، والموكب هيبوظ ومحدش منهم هيخش، محدش منهم خالص هيخش. فكانت أمانة الحكيمات لنجاح الموكب أن تظل آنية مشتعلة، مش لأنانيتهم، لأجل نجاح الموكب ما كانوش يقدروا يدوا، لأن اللي معاهم ده شخصي واللي معاهم دول يدوبك يكفي دخولهم إلى العريس. لكن في مسكنة قالوا لهم ولكن اذهبنا إلى الباعة وابتعنا ايه لكنا. باعت ايه اللي هيفتحوا في نص الليل دول؟ ده حتى لو كان بيتباع مفيش بيعين فاتحين نص الليل. لكن للأسف هذا الزيت لا يباع ولا يشترى، محدش يقدر يدفع ثمنه، محدش يقدر يشتريه. لكن هذا الزيت يقتنى، يقتنى، وكل نفس فينا تقتنيه بجهدها وخضاعها لعمل الروح القدس طول ايام حياتها على الارض. لكن محدش يقدر يشتريه لانه ما بيتباعش. عشان كده نشوف في سفر اشعياء 55 يقول هلم بلا فضه بلا ثمن اشتروا لكم، محدش يقدر يدفع ثمنه لان محدش يملك ثمنه. لكن اشتروا بلا فضة وبلا ثمن، هلما أيها العطاش تعالوا خذوا واقتنوا لأنفسكم زيتا تصلحوا به سرجكم وتملأوا به أنيتكم. اقتنوا بالمجان، الله يعطي الزيت للنفس التي تطلبه. كنتم وأنتم أشرار تعرفون تعطون أبناءكم عطايا جديدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه. اللي بيأجل وبيقول كفاية دلوقتي هيجي الوقت اللي مش هيلاقي فيه انه يملأ آنيته ولا مصابيحه بالزيت. جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس، لابد انه يجي. دخلنا، بعد ما خرجنا دخلنا عشان يكونوا مع العريس حسب طلبته في الصلاة الأخيرة في يوحنا 17: أيها الآب أريد هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني. يكونوا معاه، هو ده فكر الملكوت، يكونوا معاه، حيثما يكون هو يكون هم أيضا معاه. وأغلق الباب، كلمة صعبة جدا، دخلوا واتقفل الباب عليهم، لأن بعد ما دخلوا ما لهمش خروج تاني، حياة أبدية دائمة، واللي دخل الباب في وشهم ما لهمش دخول. يغلق ولا أحد إيه ويفتح ولا أحد يغلق. عشان كده يا ريت تبقى طلبتنا من ربنا نقول لربنا ما تقفلش الباب قدامنا، أذكر قصة لطيفة، قصة توبة إنسان كتبها من أعماق السجن، كان سببها الكلمة دي أغلق الباب. كان تسمعوا عن حادثة سرقة شهيرة قوي في لندن لأحد البنوك، يعني عصابة كده خططت وسطت على أحد البنوك وسرقت البنك ده. هو كان من ضمنهم واحد من اللصوص دول خد نصيبه، يعني اللي سرقه، وكان البنك ده قريب من محطة سكة حد. بعد ما سرق وقتل واحد، هرب بسرعة ناحية محطة السكة الحديد، فلقى القطر بيتحرك يدوبك، فرزع الباب جامد فتحه ودخل نط في القطر وهو ماشي وهرب. وبعدين القطر كان شد، يعني سرعته جامدة، فمن شدة سرعة القطر راح الباب رزع مقفول مرة تانية، فرزع جامدة. فهو كان بينهج، فدخل قعد على كرسي وقعد ينهج، وهو بينهج فضلت كلمة عمالة ترن في ودنه: أغلق الباب، أغلق الباب، أغلق الباب، أغلق الباب. كل ما القطر بيزود من سرعته عمال يفتكر، أو الكلمة دي ترن في ذهنه: أغلق الإيه؟ الباب. فقعد يدور إيه كلمة أغلق الباب، أغلق الباب، أغلق الباب دهيت. فابتدى ينام ويفكر سمع الكلمة دي فين. حقيقة إن عقله جاب من أيام ما كان طفل صغير في مدارس الأحد، وكانت الخادمة بتحكي حكاية العذارى الجاهلات والحكيمات، حفظتهم الآية: أغلق الإيه؟ الباب. فحس طبعا إن كان ربنا اداله فرصة دلوقتي، فممكن يبقى المرة الجاية الفرصة إيه؟ ملهاش باب مفتوح. فالمحطة التانية نزل، سلم نفسه واعترف بالجريمة ودخل السجن، وقدم قصة توبة رائعة جدا من داخل جدران السجن بسبب كلمة أغلق الباب. عشان كده ياريت الإنسان لو احنا كل يوم بنقف نصلي في نص الليل، نقوم كده نستقبل ربنا وبنقرأ هذا الإنجيل، نقول لربنا: ادينا حكمة الحكيمات ان احنا نكون من الداخلات ولا يغلق الباب امام وجوهنا. بعد فترة اخيرا جاءت بقية العذارى قائلات: يا سيد، يا سيد، افتح لنا. جم بعد فترة. فترة دي امتى؟ حدش عارف. يا ترى لقوا زيت وجابوه ولا ما لقوش؟ لكن المعروف والمؤكد انهم لم يستطيعوا الدخول. عشان كده بيقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. ما دام الوقت يوجد الرب لك ادعوه، لان في وقت مش هيوجد لك. اطلبوا الرب ما دام يوجد وادعوه وهو قريب، زي ما بيقول في أشعياء، لان في وقت هيقول لهم: ما اعرفكم، لا اعرفكن. يقولوا له: ده احنا رفيقات العروس. يقول لهم: عمري ما شفتكم مع العروس. يقولوا له: ازاي؟ ألم تعلم في شوارعنا؟ أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك صنعنا قوات؟ يقول لهم: ما عرفكوش. الله، ده أنا كنت ما بفوتش اجتماع ولا رحلة ولا نشاط ولا 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 ولا. يقول لهم: أعرف خاصتي وخاصتي إيه؟ تعرفني. انتم مش من خاصتي. انتم كنتوا عايشين في الرياء وعايشين في فكر الواجب. ما اعرفكن. عشان كده ربنا ما بيسيبناش يعني ملحوسين وتايهين، لكن يقول: اسهروا اذا، اسهروا اذا، خليكوا صاحيين. مش اسهروا اذا يعني نفضل صاحيين طول الليل نتفرج على التلفزيون او نشرب شاي وقهوه عشان نستناه وما ننعس. لا، انتوا عارفين الارض كروية، مش كده؟ يعني عندنا نص الليل ممكن يكون في الناحية التانية الايه؟ ظهر. طب هيجي فين؟ ما هيجي الارض كلها يعني. هيجي على التوقيت بتاعنا ولا بتوع امريكا مثلا؟ هيجي على انهي توقيت؟ عشان كده خدمة السهر حطتها الكنيسة كجزء من العبادة اليومية، واستلموها الآباء وحولوا حياة السهر بالليل وفي نصف الليل إلى عبادة. لكن هو السهر هو أن أنت تبقى متيقظ، فكر الملكوت ما يضعش منك استعدادك واشتياقك للملكوت، ما يكونش تأدية واجب لكن يكون لقاء حب أنت بتشتاق ليه. الأمة اليهودية كانت تشبه بالعذارى الجاهلات، لأنهم بالرغم أن خدوا المجيء والمعاد وأن العريس جاي لهم، لكن ما استعدوش للقاء الإيه؟ العريس. أكثر من كده مسكوا العريس عملوا فيه إيه؟ صلبوه. عشان كده أول مثل المسيح بيحطه للإنسان أن أنت تسهر. المثل السابق النفس في حالة انتظار، ترقب وتوقع واشتياق، لكن هذا الانتظار ليس انتظار سلبي، لكن انتظر في حالة عمل. عشان كده يلحق التلاميذ على طول بالمثل اللي وراه، مثل الوزنات، كأنما انسان مسافر دعا عبيده وسلم كل واحد ايه وزنات وقال لهم تاجروا بيها واربحوا، وبعد زمن طويل رجع يحاسبهم سلمهم. لم يترك عبيده بطالين او بلا نفع او بلا عمل، ادى كل واحد وزنه، ادى الواحد 5 وزنات، ادى الواحد 2، ادى واحد وزنه. والوزنه قد تكون وزنه من الذهب، وزنه من الفضه، وزنه من النحاس، وكان المعروف في ذلك الوقت وزنه الفضه حوالي 300 جنيه. يعني ربنا سلم كل واحد منا امكانيات، صحيح مختلفة في الكمية والنوعية، لكن كل واحد اخذ، كل واحد ايه اخذ. ولازم تعرف ان كل اللي عندك من مواهب، من قدرات، من ذكاء، من علم، من معرفة، من جسد، من صحة، من ماديات، من جمال، من امكانيات، هو ليس من عندك ولكنك استلمته من السيد، واحنا وكلاء على نعمة الله المتنوعة. كل واحد مننا عنده. العجيب ان يقول كده ادى كل واحد على قدر ايه طاقته، كل واحد على حسب احتماله وطاقته. لو كان ادى اللي معاه 5 وزنات وزنة واحدة، كان يبقى اداله اقل من ايه من امكانياته، مش هيقدر يشتغل بيها. ولو كان ادى 5 وزنات للي معاه وزنة واحدة، كان هيبقى كتير عليه، هيفطسه. عشان كده في حكمة ربنا في توزيعه، ادى كل واحد على قدر طاقته، على قد ما يستوعب وعلى قد ما يستحمل. الكل خد، صحيح في اختلاف شخصي، لكن الكل اخد، ويتبقى المشكلة كيف يستخدمها كل فرد من هؤلاء. وسافر هذا الانسان، ومجرد ما اخده راح اللي اخد 5 وزنات مضى وتاجر بيها وايه وربح، واللي اخد 2 مضى وتاجر بيها وايه وربح. يعني وضع الفضة اللي أخذها كمسؤولية في الموضع الذي قصدت لأجله، في المكان الصح، والفضة دي مكانها المتجرة، البيع والإيه والشراء، المرابحة. تاجر باع واشترى، البيع أخذ وعطى، بيع وشراء يعني أخذ وإيه وعطى، اتفاعل بالوزنة دي مع المجتمع اللي حواليه، مع الناس، اتفاعل معاهم، وحققوا الاثنين الاولانيين نتيجة ربح 100%. كان التصرف في الوزنات هو المسؤولية، مش كمية الربح، لكن طريقة التصرف فيها مسؤولية الانسان. بينما دي اللي اخذ وزنة واحدة، راح اخذ الوزنة دي وعمل فيها ايه؟ طمرها فين؟ في في التراب في الأرض في الطين. هو احتقرها استقلها. اشمعنى أنا يديني وزنة ويدي التاني ده خمسة ويدي ده ايه اتنين، بالرغم انه كان بيقول ان ادى كل واحد على قدر طاقته لانه يعلم كل انسان، لكن كانت عينيه بص على اللي مع الناس التانيين مش على اللي معاه. من الانسان اللي عينيه على الحاجة اللي مع غيره ومش قادر يلتفت للحاجة اللي ايه اللي معاه. شمعنا فلان يعني ربنا يديله بيت واسرة، شمعنا فلانة تتجوز الشخص ده، وشمعنا فلان يبقى عنده الشركة دي وعنده الارض ده وعنده معرفش الموهبة دي، شمعنا وشمعنا وشمعنا. عينيه على اللي في ايد غيره وناس اللي في ايه في ايده، ومن كتر ما نسى اللي في ايده استقل بيه، بقى عنده مركب نقص ان انا اقل من اللي ايه من اللي حواليا. انا معيش حاجة، انا اقل من الاخرين. راح اخذ اللي في ايده ده وطمره في التراب، حطه في الطين. خدوا بالكوا ان السيد لما هيحاسب اذا كان ما فوتش الوزنة الواحدة للي خدها وخفاها في الطين، فبالاولى لو كان اللي معاه خمس وزنات عمل نفس الحكاية ما كانش برضك فوته، ده كان بالعكس يكون عقابه ايه اكبر. خدها وحطها على مستوى الطين. ده الانسان اللي بياخد كل اللي ربنا خده لانه بيحتقره ويعيش بيه على مستوى الطين، على التراب، على مستوى الارض. زي عخاد ابن كرمي لما سرق الرداء الشمعاري والذهب والفضة راح عملهم ايه دفنهم فين في الطين، يعيني ما قدرش يتمتع بيهم. ده الانسان اللي عايش على مستوى الارض على مستوى الطين، اللي دفن حياته في العالم، اللي دفن حياته في الارض. اخفى فضة سيده زي ما بيقول الكتاب. الفضة دي بتاعت سيده مش بتاعته. لو كانت الفضة دي بتاعته ملكه كان حر يتصرف فيها زي ما هو عايز، لكن دي فضة سيده ينبغي ان يفعل ما يريده ايه سيده. سيده مديها له عشان يتاجر ويربح بيها. هي ان الثلاث اشخاص دول يرمزوا لثلاث شخصيات موجودين في العالم. اللي معاه خمس وزنات وربح بيها ده رمز الانسان اللي قدس حواسه الخمسة كلها لله، عاش مكرس لله. اللي معاه وزنتين رقم اتنين تعرفوا تملي اشارة الى محبة الاخر. عارفين السمير الصالح لما لقى الراجل المضروب والمجروح طلع درهمين ودفع دينارين ودفعهم للايه لصاحب الايه الفندق، والمرأة اللي أحبت أعطت ثلثين، فصاحب الوزنتين ده اللي حب الآخرين، تاجر وربح بمحبته للآخرين. أما اللي خد وزنة واحدة يرمز للإنسان الأناني اللي بيحب ذاته، اللي مركز حياته كلها يخفيها في التراب في الطين في الشهوة، مركز حوالين ذاته حوالين أنانيته حوالين نفسه. قال له انا عارف انك انسان قاسي فخفت على ايه على نفسي فدفنت الايه الوزن. احد زعماء امريكا بيتكلم عن اختلاف الوزنات في الناس، انك واحد ليه مواهب مختلفة، يقول ناسنا في حاجة كثيرا الى العبقري الفذ المبتكر ولا الى الزعيم المرشد ولا الى السياسي المحنك، مش عايزين من ده كتير، يكفي واحد او ايه او اتنين. العبقري ده اللي معاه خمس ايه وزنات ومعاه وزنتين، لكن احنا محتاجين للمواطن العادي اللي يعيش بضمير صالح وبرضا وبايه وبشكر. كان بيتكلم يعني ان الامة بتاعته مش هتنهض الا بواسطة المواطن مش بواسطة العباقرة والسياسيين والزعماء. مواطن العادي ده هو اللي معاه الايه الوزنة. عشان تحقق مجتمع صالح لازم كل واحد يشعر بقيمته وبقيمة اللي معاه، ما يحتقرش نفسه او يشعر بمركب نقص او عدم رضا. يقول وبعد زمان طويل برضك مثول الزمن رجع ذلك الانسان المسافر وابتدى يحاسبهم، وفي الحساب يقول له العبد الاولاني سلمتني، كان حاسس ان اللي معاه ده وديعة منين؟ من السيد. هو ذا خمسة اخرى ربحتهما، حتى الربح ده يا رب ايه بتاعك انت. كل اللي عندي من عندك من رحمتك ومن جودك وصلاحك، وانا برجع لك الربح بتاعه. وفرح السيد بمقدار امانة الاتنين الاولانيين، تجروا وربحوا حققوا 100%. فقبلهم وقال لهم نعما، نعما يعني نعم ما فعلت او نعم ما صنعت ايها العبد الصالح والامين. انت مليان صلاح ومليان امانة لانك تجرت وربحت، كنت امينا في القليل اقيمك على الايه الكثير. وكأن المكافأة هنا مش انه يريحه، ده المكافأة هنا ان هو ايه يديله اكتر، عمل اكتر ومسؤولية ايه اكتر، اقيمك على الايه كثير. ادخل الى فرح سيدك. ادخل، كلمة الدخول، الملكوت ده فيه دخول الى حياة الفرح. لانك فرحت قلب سيدك سيفرحك وسيفرح قلبك سيدك. ادخل الى فرح سيدك، فرح اعد ذلك السيد بنفسه ليك ايها العبد الصالح والامين. بعدين جه للعبد اللي اخذ الفضة ودفنها. في آية لطيفة قوي في سفر الأمثال، الآية دي بتقول إيه؟ الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبع المجاوبين بالعقل. تاني، الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه، يعني يظن إن هو عنده حكمة في عينين نفسه، أوفر من سبعة. سبعة في حالهم رقم الكمال بيجاوبوا بإيه؟ بعقل. هو وصفه أيها العبد الشرير والإيه؟ والكسلان. ده كان مرتب كلام في ذهنه، كان بيثق في نفسه جدا، كان واثق انه هيطلع من الدينونة. قال له انا ما صنعتش حاجة وحشة، اديتني وزنة وانا عارف انك انسان قاسي، تحصد حيثما لا ايه لا تزرع وتجمع حيثما لا تبذر، فخفت ووضعت فضتك في الارض هو ذا الذي لك. كان واثق من براءته جدا، قال مش هيقدر يعمل لي حاجة، وحط في ذهنه ثقة في نفسه وفي صلاحه، يكفي ان انا ما ضيعت لكش الايه الوزنة، لم اصنع شرا. لكن في واقع الامر يا حبيبي انت ايضا لم تسمع ايه خيرا. والذي يعرف ان يعمل خطية الذي يعرف أن يعمل خير ولا يفعل فذلك إيه؟ خطية له. صحيح ما غلطش، ما سرقتش، ما قتلتش، ما زنتش، لكن أيضا ما صنعتش خير، ما عملتش خير، عشان كده تسقط. كان يظن أنه يستحق الثناء، ده كان فاكر في نفسه أن سيده يعني هو اللي هيمدحه، خدت منك وزن حفظتلك عليها هي خدها، مش هي دي اللي ليك، خد مالكش حاجة عندي. اخفيت وزنتك في الارض، ده زي اليهود اللي خدوا الوزنة من ربنا واخفوها في الارض في قوانينهم وفي تقاليدهم وفي عاداتهم، ما تجروش بيها مع العالم وبشروا بإلههم. بل اكتر من كده انه كان بجح جدا، مش كان واثق بس في براءته، ده اتهم ايه سيده، قال له عرفت انك انسان قاسي. احسن وسيلة عشان يبرأ نفسه انه يتهم ايه سيده، يطلع سيده هو اللي ايه اللي غلطان. مش دي اللي حصل مع ادم؟ ايه اللي عملته يا ادم؟ قال وانا مالي، المرأة التي ايه اعطيت، انا كنت قلت لك اديني انت السبب. دافع عن نفسه بانه اتهم مين؟ ربنا. عرفت انك انسان قاسي. منين عرفت ان هو انسان قاسي؟ مين اللي قالك انه انسان قاسي؟ ده شوفوا ربنا في سفر ارميا يعاتب الشعب، يقول لهم ماذا وجد في اباءكم من جور ايه اللي لقى ابائكم فيا من ظلم عشان يسيبوني؟ منين عرفت ان انا قاسي؟ كان في ذهنه فكرة سيئة عن الله. وفي اوقات كتيرة الفكرة السيئة دي عن الله موجودة جوانا. فوقات كتيرة بنفتكر ان الله ظالم. الله قاسي. قسى علينا. حطينا في ظروف معينة وفي تجارب معينة وفي وضع معين. واحد قاعد يتكلم معايا ما يقرب من ساعة. بيشتكي ربنا. بيقول ربنا ده قاسي. عايز يغلط وعايز يبرر الغلط ويقول انا من حقي اعمل الغلط لان ربنا ده ظالم، ربنا ظلمني، حطني في الوضع ده وفي الامكانيات ده. هي مين اللي اداك الفكرة السيئة عن الله؟ ان الله ظالم، ان الله قاسي، ان الله صعب ارضاؤه، مهما عملت ربنا لا يمكن يتبسط ايه منك. ويجيب لك آية مهما عملت بقول وانكم عبيد ايه بطلوا، يعني مفيش فايدة، مش هيتبسط منك ان شاء الله. حتى جبت ايه هيقولك انت وحش. ان شاء الله صمت كل الصيامات، صليت كل الصلوات، ان شاء الله سلمت جسدك حتى يحترق، هيقولك برضك انت وحش. اله يصعب ارضاؤه. منين جبت الفكرة السيئة دي عنه؟ مين اللي قالك؟ بتقول عرفت انك انسان قاسي. عرفت من مين؟ ده الارض مملوءة من صلاحه ومن خيره. بعكس واحد تاني قال له صالح انت يا رب والى الابد ايه رحمتك. ابعد ما يكون على انه يحسب حيثما لا يزرع. ده بالعكس، ربنا بيزرع وما بيحصدش خالص، مش كده؟ ربنا عمال يزرع فينا وما بياخدش حاجة منا. منين جاي تقول انه بيحصد حيثما لا يزرع؟ فقال له علمت انك انسان قاسي، تحصد حيثما لا تزرع وتجمع حيثما لا تبذر. فخفت، خفت خوف، خوف العبودية، خوف العبد، لانه عنده فكرة سيئة عن الله. خاف من ربنا، ما كانش عنده الحب، لان المحبة تطرح الخوف الى الايه الخارج. عاش في حياة العبيد، يخاف من العقاب ويخاف من ضياع الاجرة. العجيب انه بيتكلم وهو واثق من نفسه انه بريء جدا، وان هو يعني صاحب فضل، بينما سيده ده هو اللي وحش وقاسي وظالم. هو ذا الذي لك، خد ملكش حاجة ايه عندي، انا طلعت بريء. وكان متوقع وفي ذهنه انه هيطلع ايه بريء، لكن زي ما بيقول يستد كل فم امام الله. كان مجهز تبريرات كتيرة لنفسه، لكن ربنا فند له كل التبريرات دي. قال له تعالى ايها العبد الشرير والكسلان. شرير؟ طب ده يا رب ما سرقش، ما قتلش، ما زناش. لا، لانه لم يفعل صلاح، لم يفعل خير، هو شرير. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية. يستوجب الدينونة. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. مش قال كل يعمل شر، قال ليس من يعمل ايه صلاحا. يعني عدم فعل الصلاح في حد ذاته خطية تستوجب الدينونة. اذ كنت عرفت زي ما بتقول انما بزرع بحصد حيثما لا ازرع. فكان ينبغي اذا كنت عرفت كده انك تجتهد في عملك وفي شغلك لكي ما تنال إرضائي. إذا كنت عرفت إن أنا قاسي يبقى لازم تزود شغلك عشان ترضيني وما تقعش تحت الإيه العقاب. من فمك إيه أدينك. وإذا كنت لم تجرؤ على المغامرة والمتاجرة فعلى الأقل كنت حضيت فضتي عند الإيه سأعرف أخدها مع الفوائد بتاعتها. التجارة بتجيب أرواح، ممكن تضاعف الربح، لكن السيارة في البنوك بتدي نسبة إيه بسيطة. فما كنتش قدرت على الكبير فعلى الأقل اقدر على الإيه على الصغير. كنت حطتها عند السيارة فجابت لي إيه ربح. إذا كنت عرفت إن أنا أحصد حيث ما لا أزرع، هسألك سؤال واحد. طب أنا ما زرعتش فيك؟ أنا ما زرعتش فيك؟ زرع فيه ولا ما زرعش؟ زرع الوزنة، لكن هو ما خدش باله من الحتة دهيت. أنا زرعت فيك حاجات كتيرة، عملت بيها إيه مع الناس؟ ربنا ادانا حاجات كتيرة، عملنا بيها إيه؟ ده المحك. ادانا جسد، وادانا شخصية، وادانا علم، وادانا معرفة، وادانا مادة، وادانا جمال، وادانا مال. عملنا بيها إيه مع الناس؟ ده المحك اللي هنحاسب من أجله، ده اللي هيبينه في الكلام بعد كده. وبعدين حط بقى مبدأ، قالوا خدوا منه الوزنة وادوها للي معاه خمس ايه وزنات، لان من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ ايه منه. الربح يجلب ربح، والخسارة تجلب خسارة، والخطية تجلب خطية. كانت خطيته الأولى أنه خدها ودفنها، جلبت له خطية تانية أنه اتهم سيده بأنه إيه قاسي وإيه وظالم، جلبت له خطية ثالثة أنه هو عاش في حياة الإيه الخوف. خطية تقود إلى خطية. لكن حط قانون ذهبي، خذوا منه واعطوها لمن له. في قانون كده اسمه العضو المستعمل ينمو، عارفين في الأحياء العضو المستعمل ايه ينمو، والعضو الغير مستعمل يضمر. نفس الحكاية، ان الانسان اللي بيعيش في الحياة الروحية لابد من نمو. ما ينفعش واحد يقول انا واقف لا بنمو ولا بتأخر، لا، هو لاما انت بتنمو لاما انت بتتدحضر لايه لورا. ما فيش حاجة اسمها ثابت على حالك. زي اللغة، عارفين اللغة، بتعلم مثلا ألماني، استعمل الألماني اللغة معايا ايه تزيد، لكن ما استعملوش صحيح انا عارفه بعد سنتين ثلاثة ايه انساه، ما هو عندي لكن ما استعملتهوش فقد مني، اخذ ايه مني. ده القانون اللي في الحياة الروحية، ان الانسان ينمو باستمرار، يزداد باستمرار، لكن يوقف هيضيع اللي معاه. كل من له يعطى ويزاد، هياخد اكتر واكتر واكتر. وعشان تفهموا معنى المثل الجميل، ان السيد ما بيطلبش الربح الايه لنفسه، ده الدليل على كده انه اخد الوزنة ما خلهاش لنفسه لكن اداها لحد ايه اللي كان معاه. وكل ما واحد يزيد اكتر، كل ما هيزيد اكتر واكتر، كل ما واحد هينمو هينمو اكتر واكتر. لكن اللي عايز يقف عند مستوى معين في الحياة الروحية مش هيقف، هيتدحضر لتحت. اما هذا العبد البطال، البطال يعني ايه؟ اللي ملوش نفع لا لسيده ولا للاخرين، لانه ما عملش، ما حققش الهدف من وجوده من ميلاده، ولا الهدف من معموديته. خدوا بالكم ان احنا مصير بطالين عندما لا نحقق الهدف من وجودنا، ميلادنا الارضي، ومن ميلادنا الروحي، من معموديتنا. ما ننفعش بحاجة نبقى بطالين. اطرحوه في الظلمة الايه الخارجية، حيث البكاء وصرير الاسنان. اتنين دخلوا الى الفرح والى النور والى الراحة، واحد طرح الى الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الاسنان. تلاحظوا اختلاف النسب في الاناجيل. حضارة الحكيمات والجاهلات كانوا النص بالنص، او واحد الى واحد. في هذا المثل الامناء اتنين والبطال ايه واحد. طب ايه يا رب الشغل اللي انت عايزنا نشتغل بيه ونتاجر بيه ونربح بيه؟ ده السؤال المهم جدا، السؤال المهم اللي ربنا عايزنا نربح بيه ونشتغل بيه. اداهم موقفه ما بين الخراف والجداء، ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل إنجيل معلمنا متى إصحاح 25. إنجيل معلمنا متى إصحاح 25 عدد 31. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا إلي، تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريدا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ متى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تظهروني. حينئذ يجوبنهم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت الأمثلة اللي بيختم بيها السيد المسيح دعوة لكل إنسان أنه يسهر ويستعد للقاء بتاعه. فشفنا في مثل العذار الحكيمات والجاهلات بيقول لنا: اسهروا وانتوا أنيتكم مليانة زيت ومصابيحكم موقدة. وبعدين كلمنا في المثل الوراء ان السهر مش مجرد ان واحد يبقى صاحي فقط، لكن السهر معناه العمل. واتكلم عن العمل في الوزنات، وان كان الانسان اللي اخذ وزنة وخمضها وحفرها وطمرها في الارض انسان ما تجرش بيها، ما اشتغلش بيها. فبيقول لنا اسهروا واسهروا عاملين. فالجزء الثالث اللي قريناه دلوقتي بيكلمنا عن نوعية العمل اللي المسيح بيطلبه منا، ان احنا مش نعمل اي عمل، او نوعية المتاجرة اللي هنتاجر فيها بالوزنات اللي معانا. نوعية العمل اللي طلبه المسيح هو الرحمة. عشان كده الله هيحكم علينا في يوم الدينونة في مجيئه الثاني بحسب تجاوبنا مع احتياجات البشرية اللي حوالينا، بحسب تفاعلنا مع الآخرين. هيقول لنا: انت عملت ايه بالحاجات اللي انا اديتها لك، بالوزنات اللي اديتها لك مع الآخرين؟ عملت ايه بصحتك مع الآخرين، بفلوسك، بعلمك، بمعرفتك؟ ايه نوع الرحمة اللي انت قدمتها للآخر؟ خدوا بالكوا ان التمييز ما بين اليمين واليسار مش هيكون على حسب عدد الصلاة، عدد الساعات اللي صلينا فيها، ولا عدد الأصوام اللي صمناها، ولا عدد الاجتماعات اللي حضرناها، ولا اي حاجة من الكلام ده. لكن التمييز للدخول للملكوت هيكون على اساس انت عملت ايه في اخوك. اذا كنت بتصلي وبتصوم وبتحضر اجتماعات، فمفروض ان الصلاة والصوم والاجتماعات والممارسات الروحية اللي انت بتمارسها بتغير قلبك وبتفتح قلبك تجاه الاخر.
عشان كده ده المحك الاساسي اللي هيفصل في النهايه ما بين الخراف وما بين الجداء. انت عملت ايه مع الاخرين؟ والعجيبه ان عمل الرحمه اذا كان المسيح قال عنه اريد رحمه لا ذبيحه وطوبى للرحماء لانهم يرحمون، عمل الرحمه ده من اخطر الاعمال اللي لابد الانسان يصنعها في حياته، لان ان ما رحمناش لم نرحم. على راي القديس جيروم يقول ايه فايده ان الحيطان بتاعه الكنائس متلألئه بالذهب وباللآلئ الكريمه وبالايقونات الفخمه والضخمه بينما المسيح بيهلك في اخي، في الانسان الفقير والمحتاج. الفقير والمحتاج مش بس اللي محتاج لفلوس، لكن الفقير والمحتاج لأي شيء من أعمال الرحمة. الحقيقة أن الحاجات أعمال الرحمة اللي المسيح بيطالبنا بيها أعمال بسيطة جدا، ما هي صعبة. ما بيطالبش الإنسان يعني أنه يصلب نفسه أو أنه يعمل معجزات أو أنه يعمل أعمال خارقة للطبيعة، لكن هي أعمال بسيطة جدا. جعان أطعمتموني، عطشان سقيتموني، غريب أويتموني، عريان كسوتموني، مريض. ما قالش فشفيتموني، لكن قال مريض فإيه؟ فزرتموني. ما صعدش العملية، ما طالبنيش إن أنا أشفي المريض، لكن طالبني إن أنا أعمل الإمكانيات، لأن في مريض على الأقل إن أنا أزوره. لكن طالبني ان انا اعمل الامكانيات، لان في مريض عيال ان انا ازوره. محبوسا ما قالش ففكيت حبسي او اطلقتني حرا، لكن محبوسا فايه؟ اتيتم الي، سالتم علي. اعمال بسيطه جدا في مقدور كل انسان انه يعملها، عشان ما حدش يتحجج ويقول دي حاجه صعبه انا ما كنتش اقدر عليها. دي أعمال الرحمة على المستوى البسيط جدا والساذج اللي ممكن لأي إنسان بإمكانيات بسيطة جدا يعملها لأي حد. والعجيبة أن الناس اللي كانت على اليمين الخراف دول ما كانش بيخطر على بالهم خالص أن الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي كانت بتوجه لشخص مين؟ المسيح. ده بيقولوا له متى يا رب رأيناك؟ ما كانش يخطر على بالهم ان الحاجات البسيطة اللي بيعملوها دي ليها قيمة كبيرة جدا 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 في نظر المسيح. اللي قال من سقى كوب ماء بارد، يعني ما تعبش حتى في تسخينه، مش قال كوباية شاي، كوب ماء ايه؟ بارد، لا يضيع ايه؟ أجره. فكانوا ما بيخطرش على بالهم ان الاعمال اللي بيعملوها دي اعمال عظيمة جدا في نظر الله، ولا انها بتوجه لله شخصيا. ده كانوا بيقوموا بالخدمات دهية وبالاعمال دي لانها هي دي طبيعتهم البسيطة، ان قلبهم مفتوح للاخرين. العريان بيكسوه، والجعان بيأكلوه، والمريض بيزوروه. دي اعمالهم اليومية، كانوا بيشوفوا حاجات البشر اللي حواليهم اليومية، كانوا بيعيشوها حياة طبيعية غير متكلفة. دي طبيعتهم البسيطة، انهم يراعوا اللي حواليهم. بعكس الناس اللي على الشمال، لما المسيح قال لهم انتم ما عملتوش حاجة، يقولوا له فين ده واحنا شفناك امتى؟ ده احنا لو كنا عرفنا ان الاعمال البسيطة دي اللي انت بتقولها بتؤدى ليك، ده احنا كنا عملنا فيها وايه؟ وابدعنا وعملنا اعظم منها كمان، بس احنا ما كناش عارفين ان هي بتؤدى ليك. ما كناش عارفين انها ذات قيمة كبيرة كده. متى رأيناك يا رب جائعا او عريانا او عطشانا؟ لو كنا عرفنا ان هي الخدمات دي بتتعمل لك لكنا عملناها واحنا مسرورين والكنا يعني أبدعنا فيها. لهم المشكلة، المشكلة انكم ما بتشتغلوش الا علشان الايه؟ الاجرة. الناس الاولانيين كانت طبيعتهم ان هم يخدموا، يقدموا حب للكل. لكن في ناس جوه الكنيسة او جوه الناس اللي دعيوا الى الملكوت اللي حيروحوا ناحية الشمال، عندهم استعداد ان هم يخدموا بس لما يكونوا عارفين ان هم حينالوا ايه؟ مكافأة، اجرة. لو كنا عارفين ان الاعمال دي بتسرك وبترضيك وانك هتكافئ عليها، ده احنا كنا عملنا اجدع منها. ربنا يقول لا، انا مش عايز كده، انك تعمل علشان تبقى طمعان في مكافأة وانك عشان تخش في ملكوت السماوات. انا عايزك تعمل لان قلبك بقت طبيعته مفتوحة بالحب ناحية الايه؟ الاخر. احنا نتبارى ونتصارع في الاعمال الممدوحة او الاعمال التي تمجد، اللي عارفين ان ليها مجافأة وعارفين ليها مجازاة. لكن نقدم حب بلا مقابل، مش منتظرين ناخد من وراه حاجة، لا، عايزين تملي نصلي فيقوم نتمدح ان احنا بنصلي، نصوم نتمدح ان احنا بنصوم، ندي للفقراء نتمدح ان احنا بندي للفقراء. ما ينفعش اللي بيعمل كده انه يخش ملكوت السماوات. مستنين المديح من الناس اللي حوالينا او مستنين المديح من انفسنا لانفسنا، ان احنا نبقى ممدوحين في عينين نفسينا، راضين على نفسينا. الناس اللي كانوا على اليمين الخراف دول كانوا بيتصرفوا بتلقائية وبطبيعة بسيطة جدا، لان قلبهم كان مفتوح، ما كانوش بيشتغلوا وبيخدموا وبيعطفوا على الفقير والمحتاج عشان يستنوا مكافأة في الاخر او في الحياة الابدية. ففوجئوا في الاخر ان كل الاعمال اللي عملوها دي كانت مقدمة شخصيا لمين؟ للسيد المسيح. بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. والتانيين، بما انكم لم تفعلوا باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا. سماهم اخوته، رفعهم فوق قوي قوي. اخوته الصغيرين، صغيرين في الامكانيات مش صغيرين في المقام. لا، ده مقامهم من نفس مقامه، لأن هو أراد أن يكون بكرا بين إخوة كثيرين. قديس أمبروسيوس بيقول تأمل جميل قوي، يقول إن المسيح مات مرة واحدة واتدفن مرة واحدة، لكن عنده استعداد إنه يسكب عليه الطيب مئات المرات، بل الاف المرات. هو مات مرة واحدة واتدفن مرة واحدة، لكن عنده استعداد ان الناس تسكب الطيب على جسده مرات كثيرة جدا. طب ومين هو جسد المسيح اللي هسكب عليه الطيب؟ فقير، اخوة المسيح الايه؟ صغار. عشان كده الناس اللي على اليمين لم يحسبوا اهلا او مستحقين في وجهة نظرهم ان هم مستحقين هذا الثواب الكبير. قالوا احنا ما عملناش حاجة يا رب، انت بتمدحنا كل ده ليه؟ ده احنا ما نستحقش حاجة خالص، ده احنا عملنا شوية حاجات بسيطة جدا. كانوا حاسين ان هم بالرغم العمل الحلو اللي عملوه انهم مش مستحقين هذا المديح. متى رأيناك يا رب؟ بينما الناس التانيين يحبوا تملي او يشعروا تملي بعظم العمل اللي بيعملوه. تفتكروا في سفر اشعياء الناس وقفت كده في اصحاح 58 تقول لربنا صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا ولم تلاحظ. يعني بيقولوا ربنا احنا صايمين، انت مش اخد بالك ان احنا صايمين؟ ده احنا جعانين، مش مقدر الجوع اللي احنا جوعناه علشانك ده، الصيام اللي احنا صمناه علشانك ده. قال لهم مش عايزه، هأنكم للخصومة تصومون، أليس هذا صوما مقبولا أختاره أن تكسر للجائع إيه خبزك؟ ناس بيقولوا ربنا أنت مش أخذ بالك، ده احنا بنصلي لك وبنصوم وبنحضر اجتماعات. ده الناس اللي من على الشمال يحبوا تملي أو حاسين تملي بعظم الأعمال اللي إيه اللي بيعملوا، احنا مستحقين إنك تمدحنا. بينما اللي بيعملوا بتلقائية واللي هم فعلا ممدوحين لم يشعروا ان هم مستحقين لهذا الايه المديح. فيقول لليمين تعالوا الي يا مبارك ايه ابي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. منذ تأسيس العالم يعني من يوم ما اوجد الله العالم، وفي ذهن الله وإرادة الله بالنسبة للإنسان أن الإنسان يتمتع بهذا الملكوت المعد إيه ليه. ربنا عايز يدخل الإنسان الإيه الملكوت. تعالوا خدوا ده، أنا منذ خلقة العالم وهدفي أن أنا أدخلكم الملكوت معد لكم. معد ومعد منين؟ من تأسيس الإيه العالم، يعني مدة ايه طويلة والرب بيعد فيه. وتخيلوا ربنا بقى هو اللي بيعد بنفسه وبقاله المدة الطويلة دي، فأي عظمة يكون هذا الملكوت نتيجة هذا الاعداد الطويل وهذا الاعداد الذي تم بيد الرب. قال لهم كده ماذا مضيت اعددت لكم مكانا آتي وايه واخذكم. مكان معد بإذن ربنا يبقى شكله ايه، ومنذ تأسيس العالم بقاله في وقت كبير جدا بيعد فيه، هيبقى عظمته ايه. بينما يبص للناس اللي على الشمال ويقول لهم ايه اذهبوا الى ايه ها يا ملاعين الى النار المعدة لمين؟ لابليس وجنوده. ان جهنم النار دي ما كانتش معدة للانسان اطلاقا، الملكوت كان معد لمين؟ للانسان. بينما جهنم النار دي كانت معدة لايه؟ لابليس. ما هيش كانت معدة لكم خالص، لكن انتوا اللي اخترتوها بايه؟ بارادتكم. ويا لا قساوة تلك المكان المعد لابليس. ده ابليس ده كان روح، ما كانش ايه جسد، وربنا عدله عقاب عظيم جدا. فكم وكم الانسان المسكين اللي هيروح مع ابليس وياخد العقاب اللي اصلا ما كانش معد ليه، ده كان معد لمين؟ لابليس. يا لشقاوة هذا الانسان، ازاي يتحمل هذا الالم المعد؟ معد يعني متجهز تمام وعلى مستوى ابليس، لكن هيبقى من نصيب الايه الانسان. ده احنا لو صحصحنا للحتة دي، ربنا منذ تأسيس العالم يعد لنا حياة أبدية، لكن ما كانش هدفه إطلاقا ولا إرادته ان يكون لنا نصيب مع ايه مع إبليس بما أعد له. لكن يا لغبوت الإنسان اللي بيسيب المجد العظيم المعد له ويتجه لإيه؟ لإبليس وشقاوته. طب ليه يا رب اللي على الشمال دول هيروحوا النار المعدة لإبليس وجنوده؟ ده انت ما قلتش عليهم انهم سرقوا او قتلوا او زنوا، ده مجرد انهم ما عملوش عمل ايه رحمة، ما اكلوش الجعان، ما كسوش العريان. كانت خطيتهم انهم اهملوا واجبات الرحمة تجاه الاخرين، خطيتهم انهم اهملوا واجبات الرحمة تجاه الاخرين. ويمكن الناس يقولوا طب هو ايه ده ذنبهم، يعني ما عملوش حاجة كبيرة، ده مجرد اهمال رحمة، ما ارتكبوش خطايا كبيرة عظيمة. لكن في واقع الامر ان خطايا الناس افظع مما يتوقعون، ونتائج الخطايا اللي ساعات الانسان بيحس انها يعني حاجة بسيطة كده يعني هتبقى نتائجها سيئة وعظيمة جدا. لأن شفنا كده إذا كان حكم على الخطايا السلبية إن هم ما عملوش رحمة بإن هم يروحوا للمكان المعد لإبليس وجنوده، فكم وكم بقى في الخطايا الإيجابية اللي الواحد بيتعمد فيها إنه يقتل ويسرق ويزني، هيبقى يروح فين؟ إذا كان الخطايا السلبية عدم الرحمة راح لإبليس وجنوده في المكان المعد لهم، أمال اللي بيعمل خطايا يعني شنيعة هيروح فين؟ شيء من الدينونة لا يتخيله الإنسان. والعجيبة زي ما شفته في هذا الإصحاح أن المسيح بيتكلم بلغة ابن الإنسان. شفنا في مثل عذارى الجاهلات بيقول صاروا لأنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي إيه ابن الإنسان. في مثل الوزنات يقول كأنما إنسان مسافر، وفي المثل الأخير أو في الكلام الأخير يقول متى جاء ابن الإيه الإنسان. بيتكلم عن الدينونة الأخيرة، هيدينا كابن الإنسان. ابن الإنسان يعني إيه؟ هيدينا كبشر لطبيعة البشر زينا، سيدين كابن للإنسان ليه طبيعة قريبة من طبيعة البشر. ده مش قريبة بس، ده هي طبيعة البشر. عشان ما حدش يقول له أصل أنت قاعد في برج عالي ومش حاسس بينا والبهدلة اللي احنا فيها، يقول لك لا يا حبيبي أنا جيت وخدت جزلك وبنفس التجارب اللي أنت اتجربت بيها أنا أيضا إيه؟ اتجربت بيها. سيدين كابن للبشر. لأنه فيما هو تألب مجربا قادر أن يعين المجربين. مجرب في كل شيء مثلنا. في كل شيء إيه؟ مثلنا. عشان كده سيدين كابن البشر. يقول يأتي ابن الإنسان. بس المرة دي هيجي في مجد وقوة إيه؟ كثير. يقول ويجلس على كرسيه. يجلس يعني مستقر. في مجيئه الأول جه في اتضاع، لكن في مجيئه الثاني يأتي بقوة ومجد عظيم. في مجيئه الأول كان يقول يصنع خيرا يمشي بين الناس، لكن في مجيئه الثاني يجلس كديان للناس اللي رفضت محبته. وبعدين يقول يجتمع إليه كل الشعوب. كل واحد فينا لابد انه حيقف امام كرسي الديان العادل. والمسيح عنده قدرة على التمييز عجيبة جدا ما بين الخراف وما بين الجداء، ما بين الخراف الوديعة والحمل الطاهر، وما بين تلك الجداء التي تدعي ان لها شكل الحملان لكنها ليست بحملان. عنده قدرة عجيبة انه يميز كل واحد فينا وبمجرد نظرة واحدة من شخص المسيح لكل واحد فينا. كل واحد فينا يا اما هيتجه ناحية اليمين يا اما هيتجه ناحية الايه الشمال. ومحدش يقول بقى اصل ده هيبقى زحمة، ويعني ممكن الواحد يفلت ايه ويروح في الناحية التانية، يعني لا اليمين يروح الشمال ولا الشمال يروح الايه اليمين. زحمة لكن كل واحد في نظرة المسيح الفاحصة سيتجه إلى مكانه. ده أنت واقف أمام اللي قدامك، ده عينيه كل شيء عريان ومكشوف إيه أمامه. هيميز اليمين عن الشمال. يقول لهم روحوا للملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. الملكوت ده أعد ليكم وأنتم كمان عديتم ليه، استعديتم وتجهزتم ليه. ما أجمل أن الاثنين يتلاقوا، الملكوت المعد ومجهز بإيدين الله منذ تأسيس العالم منذ زمن طويل، أن دي إرادة الله للإنسان أن الإنسان يدخل الملكوت. يقول له خش لهذا الملكوت. يقول لهم تعالوا إلي، لكن للأشرار يقول لهم ابعدوا عني. في نفس تنجذب ناحية المسيح، وفي نفس تطرد من دائرة وجود المسيح. يقول لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي. انتم ليكم بركة من ابويا. بس خدوا بالكم من التانيين يقول لهم ايه؟ اذهبوا عني يا ايه؟ ما يقولش يا ملاعين ابي. خدوا بالكم الحتة دي، ما يقولش بعيدوا عني يا ملاعين ابي. في الاولانيين قال لهم تعالوا الي يا مبارك ابي، ابويا بيديكم البركة، لكن اذهبوا عني يا ملاعين. الله لا يريد ان يعطي لعنة لاحد، زي ما قال لهم المعد لكم الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، بينما جه لجهنم النار قال لهم المعد لإبليس وإيه وجنوده، ما كانتش معدة ليكم لكن انتوا اللي اخترتوها. جهنم دي ما كانتش بتاعتك، دي كانت معدة لإبليس لكن انت اللي اخترتها ورحت وراه. يقول دول يروحوا إلى حياة أبدية ودول يروحوا إلى عذاب إيه؟ أبدي. وهنا تدخل الأبدية في حياة الإنسان، الزمن يخش في الأبدية، إما عذاب أبدي لا ينتهي وإما راحة أبدية لا تنتهي أيضا. عشان كده بيورينا إذا كنا يجب أن نكون ساهرين مستعدين، فالعمل اللي بنعمله في سهرنا هو ذلك الإيمان العامل بالمحبة نحو الآخرين. ايه موقفي من اخويا؟ ده اللي اساسه هدخل ملكوت السماوات. سر الاخ، حبيت اخوك قد ايه، غفرت لاخوك قد ايه، خدمت اخوك قد ايه. بينما الناس التانيين اللي ما صنعتش الرحمة تسلطت على اخوك قد ايه، اذليت في اخوك قد ايه، ادنت اخوك قد ايه، اشتهيت اخوك قد ايه. فرق كبير بين الاثنين، عمل الرحمة. ولو كنتوا صحيين واحنا بنقرا الباراجراف ده توصف له ان الكلام المسيح يقول لهم تعالوا الي مبارك ابي، ليه؟ كنت جعان فاطعمتموني. يقولوا له متى رايناك يا رب؟ يفضل يقول لسه الطويله، يقول لهم بما انكم متى رايناك جعان فاطعمناك، غريبا فاويناك، عريانا فايه فكسوناك. يقعدوا يكرروا نفس الكلام ايه تاني، في براح بقى وكلام ما بينهم وبين مين؟ المسيح. لكن شوفوا الناس التانيه ما كانش عندهم براح يتكلموا. المسيح قال لهم انتوا ما عملتوش كده، قالوا له متى يا رب رأيناك كذا 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 كذا، لكن ما قالوش بنفس استطراد الناس الايه الاولانيين، جمعوها كلها ولم نخدمك. ما عندهمش وقت بقى، خلاص ما فيش وقت ياخدوا ويدوا مع ربنا، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. بينما الابرار في وقت وبراح ولجاجة ومناجاة بينهم وبين السيد، بينما هؤلاء الاشرار. ودي كانت اخر كلام بيوجهه السيد المسيح الى التلاميذ، او اخر عظة ادها لهم كتعليم، انكم اسهروا استعدوا عشان لما يجي ما تكونوش نايمين. في اصحاح 26 يقول ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف، لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة
إنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها ارتكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. حق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، وكان ذلك ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. شوفوا معلمنا متى بيربط ربط لطيف قوي بين آخر تعليم قال السيد المسيح وبين الأحداث اللي هتبتدي تحصل. احنا دلوقتي بقينا في يوم الأربع اللي هو سابق يوم الأربع من أسبوع الآلام اللي هو سابق خميس الفصح أو خميس العقد والجمعة العظيمة على طول. يقول: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها، لما كمل كل كلامه ابتدى دلوقتي يخش انه يكمل كل افعاله. عشان كده تلاقوا ان اخر جملة ينطقها المسيح على الصليب ايه؟ قد اكمل. بعد ما اكمل الاقوال هيبتدي يكمل الافعال. بعد ما اكمل الاقوال كنبي يتنبأ ويقول في عمله، سيبدأ الآن يكمل عمله ككاهن، إنه يقدم نفسه كذبيحة، يقدم نفسه ذبيحة حقيقية. قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. شوفوا العجيبة أن المسيح كان بحدد وقت إيه؟ صلبه، وقت آلامه، كان عارف كل اللي بيحصل. قال لهم بعد يومين. في الأول كان يقول لهم إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي خطاة ويصلبونه ويعملوا ويعملوا فيه كل ده. دلوقتي بيحدد الزمن. في الأول حدد الأحداث، دلوقتي بيحدد للتلاميذ الإيه؟ الزمن. بعد يومين هيكون الصلب. وكأنه في التعليقات اللي بيكتبها متى الرسول انه عايز يقول ان المسيح بيقدم ذاته بإرادته، كان عارف الاحداث اللي هتحصل ايه بالظبط، وكان عارف الاحداث دي هتتم بواسطة مين الاشخاص اللي هتتم بيهم، وكان عارف كمان الزمن اللي ايه اللي هتتم فيه. لكن هنا يظهر ان المسيح بيقدم ذاته بإرادته وباختياره بمنتهى الحب ليا وليك ولكل واحد فينا. يقول: في نفس الوقت اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب. هو من يوم حد الزعف، وزي ما شفنا اللي كانوا منكم متابعين معانا، المسيح نازل ايه؟ طخ 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 ايه فيهم، فضحهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، ينزع الكرم منكم ويعطى لكرمين آخرين تعطي إيه؟ أثماره. والمسيح يعني فضح كل الرياء بتاع رؤساء الكهنة والكتبة والإيه والشيوخ، ودخلوا معاه: أنت بأي سلطان تعمل كده؟ وابتدى يسألهم هو كمان المسيح ده ابن داود، وإزاي يكون ابن داود وداود نفسه بيقول عليه إيه رب؟ وسكتهم وألجمهم وأخرسهم خالص. حاولوا يوقعوه بأنه يعملوا مواجهة ما بينه وما بين الدولة الرومانية، يجوز أن تعطى الجزية لقيصر ولا لأ. ما فلحوش خالص. أن المسيح كان قاسي جدا، أو مش قاسي، كان واضح جدا معاهم، وكان صلب جدا قدامهم. قالوا ده لأ، لازم نعمل له اجتماع بقى، يعني ده مش هينفع إيه يتساب كده. فراحوا عملوا اجتماع في دار رئيس الكهنة اللي اسمه ايه؟ قيافة.
وما قدروش يعملوا الاجتماع بتاعهم ده في الهيكل في احد اروقة الهيكل، لان الهيكل في الوقت ده كان مليان بالجموع اللي جاية من كل انحاء العالم عشان تقضي عيد الايه الفصح. فراح قيافة دعاهم لبيته، وكان قيافة هو رئيس الكهنة في تلك السنة. وعشان نعرف بردك حاجة كده مبسطة عن قيافة، في الوقت ده عارفين ان رئيس الكهنة ابتدى تاريخه، اول واحد رئيس كهنة كان مين؟ هارون اخو ايه موسى. وفضل رئاسة الكهنوت محصورة في عيلة هارون لفترة كبيرة جدا، لكن بعد السبي ورجوعهم وايام حكم اليونان وايام حكم الرومان بقت وظيفة رئيس الكهنة دي ممكن الحصول عليها باللي يدفع ايه اكتر، يعني تشترى من الرومان ومن اليونانيين. وكان الرومان بيستغلوا النقطة دي كويس جدا، ان مجرد ما يحصل شغب بين اليهود او اي تمرد بين اليهود اول حاجة يعملوها يقوموا عاملين ايه شايلين رئيس الكهنة. ورئيس الكهنة ده يعني الرئاسة الكبيرة بتاعت مين؟ اليهود، فيذلوه. فكان قيافة يحرص جدا ان ما يحصلش في وقته اي ايه شغب، لانه عارف لو حصل اي شغب اول واحد هيطير مين؟ هو الرومان هيشيلوه على طول. وهو دافع مبالغ كبيرة عشان يشتري رئاسة الكهنوت، لانه زي ما شفنا انه كان بيتربح من الصيارفة ومن البيع اللي موجود في الهيكل، لدرجة انه حول الهيكل الى مغارة ايه لصوص لما بيأجر للناس دول ويبيع ويشتري ويدفعوا له. فكان هدفه الاساسي هو عايز يجيب المسيح ينهي عليه، لكن من غير اي ايه شغب، من غير اي دوشة، لان لو حصل اي شغب هو اللي حيطير. ولما تقرأ التاريخ تعرفوا ان فترة قليلة يعني بتاع 30 سنة شالوا وحطوا رئيس كهنة 28 مرة. كان قبل قيافة حماه اللي اسمه حنان، وكان قيافة ده صهره، وكان قيافة ده من طائفة الصدوقيين. وتكلمنا عن الصدوقين قبل كده اللي هم ما بيأمنوش بايه، لان فيش قيامة، ما فيش ملائكة، ما فيش حياة تانية. فكان كل همه انه يكون ثروة فين؟ في الارض. ما فيش حياة ابدية، ما فيش حساب، ما فيش اخرة، يبقى خلاص. وكان في الوقت ده عشان تعرفوا بردك حاجة تاريخية مهمة جدا، الوقت ده كان عيد الفصح، وكان مجتمع في اورشليم ما يقرب من 3 مليون يهودي. 3 مليون يهودي ده قدروا يحصوها من عدد الذبائح اللي قدمت، عدد الذبائح اللي قدمت كخروف فصح 256,500 خروف. وباعتبار ان اللي بياكل الخروف ما بين 10 إلى 20، قدروا يحسبوا متوسط اللي كانوا موجودين في اورشليم في الوقت ده 3 مليون. اورشليم مش كبيرة، اورشليم صغيرة جدا، القدس صغيرة جدا، فمزدحمة جدا. وبعدين في نسبة كبيرة جدا من اليهود اللي موجودين نازلين من الجليل، والجليل ده كان موطن مين؟ المسيح جليلي. والتلاميذ اصلا كانوا منين؟ اغلبهم من الجليل، قالوا لغة تظهرك انك جليلي. كانت لغة الجليل زي لغة الصعيدة دلوقتي، لغة ناشفة كده خشنة، تبان لهجتهم تبان. فكان خايف جدا ان الناس والشعب وخصوصا الجليليين بيقدروا شخص المسيح جدا، انه لو قبض على المسيح في العيد الناس دي تفيج، فيقوم الرومان يعرفوا يقوموا شايلين قيافة. فهو حط في ذهنه في الاجتماع اللي عمله مع رؤساء الكهنة هنتخلص منه لكن مش دلوقتي. هتخلص انه بس بعد الايه العيد لما الناس دي كلها تمشي وناخده احنا بايه براحتنا. دي الخطة اللي حطوها. عشان كده احنا كنيسة من ليلة الاربع بالليل اللي هو التلات بالليل يعني بنضيف كلمة عبارة بس وتير الايه الاغاصوص، لان ده الوقت اللي ابتدوا يتشاوروا فيه على هلاك المسيح، فاحنا بنعلن له ان انت مخلصي الايه الصالح. والكنيسة رتبت باستمرار في طقسها ان يوم الاربع ده يتصام بطقس الصوم الايه الكبير، لان ده فعلا يعتبر بداية الام السيد المسيح. القرار اللي صدر ان المسيح ده لازم يخلصوا منه، لازم يتذبح. يعني اجتمعوا بسبب الاحداث المتلاحقة، وان السيد المسيح فضحهم وكشف الرياء والنفاق والدنس والنجاسة اللي جواهم، واعلن لهم ان هم بدل ما يكونوا اول ناس متوقعين مجيئه ويفرحوا بمجيئه، كان كل اللي بيهمهم سلامتهم ومجدهم وغناهم ومراكزهم حتى لو تخلصوا من ذلك المسيح. كان في ذهنهم ان هم يتخلصوا من المسيح بس مش في العيد، لكن زي ما هنشوف ان الامور تتطور ان يهوذا يسهل لهم الايه المهمة، يقول لهم انا اسلمه لكم وفي مكان سري محدش يعرفه ومش هيحصل ايه شغب. وهم يعني زي ما كانوا يعني متلهفين للنقطة دي فاتفقوا مع مين؟ مع يهوذا. فكما يطلب فرصة لتسليمه، فرصة هادئة علشان يدهولهم من غير ما يبقى فيه دوشة حواليه. لكن العجيبة ان ارادة ربنا وان السيد المسيح كان محدد ميعاد صلبه. هم قالوا بعد الايه العيد، لكن هو لا، كان لازم يذبح في يوم الايه العيد، قال لهم بعد يومين. فلازم تتم ارادته، عشان كده سهل الطريق عن طريق مين؟ يهوذا. لان كان لازم يذبح في يوم العيد ويذبح امام جموع كثيرة وخبر موته وقيامته ينتشر، والثلاثة مليون دول موجودين فين؟ في القدس، في اورشليم في ذلك الوقت. ارادة الله هي اللي حددت. هم قالوا بعد العيد، لكن هو كان محدد من الاول. وهو في بيت عنيا زي الاسبوع الاخير من حياته ده، كان يروح يقضي النهار في الهيكل ويرجع يستريح في بيت ايه عنيا. وبيت عنيا بلد موجودة دلوقتي وهي على مسافة 3/4 ساعة مشي من أورشليم، اسمها العزارية، بلد اسمها العزارية كده موجودة. العزارية من كلمة لعازر، لأن بيت عنيا ده كان فيه بيت مين؟ لعازر. والمكان مازال موجود فيه لحد دلوقتي قبر لعازر، والبيت اللي كانت عايشة فيه مريم ومرسى حولوه لكنيسة موجودة لحد دلوقتي. بيت عنيا معناها بيت الألم أو بيت العناء. كان المسيح بيستريح في بيت ايه؟ عنيا. يعني كان بيستريح فين؟ في بيت الشقاء، في بيت الألم، في بيت التعب. يعني حتى في راحته كانت راحته ايه؟ تعب وألم. لكن حصل موقف لطيف جدا فرح قلب المسيح قوي، ان جت وهو قاعد في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص امرأة ومعها قارورة طيب غالي كثير الثمن، ناردين منا، لما بنجمع بقى الاحداث من الاناجيل كلها. وجت وكسرت القارورة دي على ايه رأس السيد المسيح، فامتلأ البيت من رائحة الطيب، فتذمر التلاميذ بزعامة مين؟ يهوذا. لماذا هذا الايه الافلاس؟ كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وزي ما يوحنا بيقول ان ما كانش يهم يهوذا الفقراء، لكن كان يهم يهوذا ان ياخد ال 300 دينار يحطهم فين؟ في
في الصندوق لانه كان هو امين الصندوق وكان سارقا للصندوق. وبص المسيح للتلاميذ القاعدين قال لهم لماذا تزعجون المرأة؟ انها عملت بي عملا حسنا، انها اليوم تكفيني. حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بما صنعته تذكارا لها. حقيقة بردك لازم نفرق بين شوية حاجات عشان اللي بيقرأ في الأناجيل الأربعة هلاقي فيه بعض الاختلافات التاريخية. يعني متى ومرقس الاثنين متفقين ان كانت الحادثة دي قبل الفصح بكم يوم؟ بيومين، تبقى يوم الايه؟ الأربعة. بينما يوحنا قال الحادثة دهيت قبل الفصح بستة أيام، تبقى الحادثة دي تمت يوم السبت، نفس اليوم اللي ربنا قوم فيه ايه؟ لعازر من بين الأموات. بينما لوقا بيحكي موقف شبيه بس ده كان بعيد خالص، ده كان في أول خدمة المسيح في كفر نحوم في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي غير سمعان الايه؟ الأبرص. وكانت المرأة دي امرأة خاطئة جات وكسرت قارورة تحت رجليه وبلتها بايه؟ بدموعها. ده كان موقف تاني غير شخصية تانية غير الشخصية دهية. تلاحظوا ان متى ومرقس ما قالوش اسم مين اللي عمل كده، لكن يوحنا يقول لنا ان مريم اخت ايه؟ لعازر، ذكر اسمها. ودي برضك حاجة تاريخية لطيفة، ليه متى ومرقس ما قالوش اسمها؟ لان متى ومرقس كتبوا اناجيلهم قبل خراب ايه؟ اورشليم. واليهود كانوا مستنيين عايزين يموتوا مين؟ لعازر، ويموتوا ايه؟ مريم وايه؟ ومارثا. عشان كده حرص متى ومرقس ان ما يقولوش اسمها في الكرازة، لان كان لسه اليهود ليهم سلطان، فخافوا على مين؟ على العازر ومريم وايه؟ ومارثا. لكن قالوا الحكاية. بينما يوحنا كتب انجيله متاخر حوالي سنه 100 ميلاديه، كانت طبعا اورشليم خربت واليهود اتشتتوا وضاعوا وما بقالهمش اي ايه سلطان، فذكر بمنتهى الوضوح اسم مريم اخت ايه؟ لعازر. لكن مشكله متى ومرقس اللي قالوا قبل الفصح بيومين، ومشكله يوحنا اللي قال قبل الفصح بايه؟ بستة أيام. ده قال يوم سبت العازر، ويمكن يوحنا كان أقرب في الواقعة إن مريم ترجمت مشاعرها الفرحانة بالمسيح جدا بعد ما قوم أخوها بأنها عملت الحكاية دي في نفس الإيه؟ الليلة. بس في نقدر نلاحظ حاجة تريحنا في الموضوع ده، إن يوحنا لما بيحكي إن الحادثة اللي حصلت قبل الفصح بستة أيام كانت في بيت لعازر نفسه، في بيت لعازر ايه؟ نفسه. وان مريم اخت لعازر كسرت قارورة الطيب عند رجلين المسيح. بينما متى ومرقس بيقولوا ان الحادثة دي حصلت في بيت سمعان الايه؟ الابرص، وده كان انسان ابرص والمسيح طهره وعمل حفلة وليمة، فجت مريم وكسرت قارورة الطيب على رأس المسيح. فمن هنا نقدر نلمح ان الحادثة دي اتكررت. يعني ممكن تكون مريم عملتها يوم السبت، وعملتها ايضا مرة تانية يوم الايه؟ الاربعة. في يوم السبت كسرت عند مستوى الرجلين، لكن لما لقيت المسيح بيمدحها تجرأت مرة اخرى ويوم الاربعة وكسرت على الايه؟ على الرأس. خصوصا ان السيد المسيح ابتدى يعلن بمنتهى الوضوح ان ابن الانسان يسلم للايه؟ للصلب، وانه يموت. فقال ان هي عملت العمل ده لتكفيني. حبت تاخد الفرصة ان هي تكفن المسيح. لما لقت المسيح بيمدح في العمل ده استمرت وتمادت فيه لفرحتها بشخص المسيح، وانها تكون سباقة انها تشترك في تكفين المسيح.